الحشرات الذين يأكلون ويشربون ويموتون وينامون، أنتم أشد خلقا أم هذه السماء؟ لا، بل السماء أعظم خلقا وإتقانا وإبداعا. وهذه مسألة الخلق التي تحدى بها الله عز وجل الجميع. ولعلمكم بارك الله فيكم، فإن مسألة الخلق هي المسألة الكبرى التي عرض الله لها في القرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. قال في الآية الأخرى: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهو الخالق جل في علاه، ابتدع الشيء وأنشأه واخترعه في أحسن صورة وهيأه ونفخ فيه الروح. فهنا يوم أتى المشركون يجحدون مسألة البعث وقد حاروا فيها وأنكروها على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستهزئون بهذه المسألة ويستهترون بها لما أخرج الله من قلوبهم من الإيمان، فلم يكن لهم رادع من التقوى ولا من الخوف من الله، فشككوا في قدرة الله. فأتى الله سبحانه وتعالى في كتابهم الحجة بعد الحجة يمطرهم بالأدلة والبراهين علهم أن يستيقظوا وأن يفكروا وأن يتدبروا. فيأتي فيقول: أأنتم أشد، هل أنتم أصعب من هذا الخلق البديع المحكم فوقكم؟ بل خلق السماوات والأرض أصعب وأعظم وأجل وأكبر. أم السماء؟ كلما علا عنك فهو سماء، والمقصود هنا هي السماء التي خلقها الله فوق الأرض. قال بناها، أنه سبحانه وتعالى شيدها وبناها فأحسن المبنى سبحانه. ولذلك كما يقول أبو معاذ: عظب الباني وجل مبنى. وما أحسن اللفظ والمعنى، وعليه نثني وإليه نقصد ونصرح ونكني، فهو الله لا إله إلا هو. فمن أراد أن يعرف قدرة الله وعظمة الله فلينظر في الكائنات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يجتمع المهندسون والمخترعون والمكتشفون والبناؤون والنجارون والخشابون فيبنون بيتا صغيرا ثم يتغنون ببنائه فينهدم البيت ويموت صاحبه، كما يقول أبو العتاهية لما دخل على هارون وقد بنى قصرا في بغداد فزينه وجمله وأعلاه، وظن هارون أن هذا البيت ما يأتي مثله من البيوت لأنه صنع له مهندسون، فكيف بالذي صنع الكون لا إله إلا هو؟ فأدخل الناس قالوا: ما رأينا أجمل من هذا القصر. كلهم يقول ذلك إلا أبو العتاهية، قال: قصرك جميل وقوي وبناؤه شديد، لكن فيه عيب واحد. قال: ما هو؟ قال: يخرب ويموت صاحبه. فبكى هارون وقال: صدقت والله، أنت الذي صدقني في هذا، فكل بناء يخرب ويموت صاحبه إلا بناء الواحد الأحد. فإن الله سبحانه وتعالى حي لا يزول، وقد بنى هذا البناء العظيم لا ترى فيه خلل. هل ترى فيه فطور؟ هل ترى فيه شقوق؟ هل ترى فيه انحرافات في الخلق؟ أما سمك السماء؟ أما زينها؟ ارجع البصر إذا خرجت من المسجد فانظر إليها في ليل أو نهار، هل ترى فيها شقا أو مكانا قلت: يا ليت أن هنا بلاطة أو بنكة، أو ليتها تقدمت يمينا وشمالا، أو ليته رفعها قليلا؟ بلا عمد، سوى سبحانه وتعالى ورفعها بلا عمد. فسبحانه الأحد الصمد الذي شيد فأحسن. قال سبحانه: لكن بعبارات القرآن وإشراقات المفردة القرآنية وعذوبتها وجمالها رفع سمكها فسواها. رفع السمك، السمك هو الارتفاع، فإذا كان من فوق إلى أسفل قيل سمك، وإذا كان من أسفل إلى فوق قيل له سمك. قال: رفع سمكها، وهو ارتفاعها. وارتفاعها، ارتفاع السماء فقط يعني جرمها عند أهل العلم كما في الحديث 500 عام، مسيرة 500 عام هذا الجرم. قال: وما بين سماء وسماء مسيرة 500 عام. فيقول سبحانه وتعالى: رفع سمكها. فهي ليست متدنية، مهما حاولت أن تصعد، مهما حاولت أن تعرج، مهما حاولت أن ترتفع فلن تصطدم بالسماء. هؤلاء الذين يضربون المراكب الفضائية بالصواريخ في الأرض تمشي 7 سنوات ما تصل إلا إلى المريخ أو إلى عطارد أو الزهرة فقط، أما سمك السماء فلا يصل إليه أحد. وقد حار العلم وقد انتهى أهل الإعجاز إلى أنهم يقولون: لا نستطيع أن نصل إلى السقف الذي رفعه سبحانه وتعالى أبدا، حتى تحداهم سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. يقول نتحداكم وآباءكم وأجدادكم ومهندسيكم ومخترعيكم، يا ذرات يا حشرات تعالوا اخترقوا السماء سمكها، انفذوا منها إن استطعتم، تعالوا قربوا قربوا رؤوسكم وعيونكم وأيديكم، حاولوا أن تلجوا من نافذة منها. لا يستطاع. حتى في إسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم والمعراج، لما اقترب جبريل من السماء طرقها ولها باب، قال حراسها من؟ قال جبريل كله بإذن وبترتيب وبنظام وباستئذان، ملك عظيم. قالوا ومن معك؟ قال محمد النبي الأمي. قالوا مرحبا بك وبمن معك. استدل بها النووي على استئذان وطرق الباب، لأنهم طرقوا السماء فأذن لهم إلى تلك الرحلة. فما عبر السماء إلا ملائكة الله أو رسوله لما أذن له صلى الله عليه وسلم. قال رفع سمكها، قال فسواها، لأن من يرفع سمك شيء قد لا يسويه، والله سبحانه وتعالى رفع ما هذا السمك وهذا الارتفاع فسوى. قالوا لم يجعل مستوية ملساء، هذا رأي الزمخشري، قال مستوية ملساء. وقال غيره بل سواها أحكم صنعتها. وقال آخر أتقن البناء فلا خلل فيه ولا شقوق ولا فروج ولا فطور، جل في علاه من حكيم منشئ مبدع لا إله إلا هو. قال اسمع اختيار اللفظة، وأغطش وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش أغطش أظلمها أشد الظلام بغروب شمسها، وبيض نهارها فجعله ضحى بخروج إخراج شمسها. وغطش وأغطش استخدم في القرآن غسق وأظلم وأغطش وعسعس، وكل له معنى. فإن أقبل الليل متدرجا قيل عسعس، كأنه يعس عسا، وإذا أظلم واصطك وبقي فيه أفق قيل له شفق، وإذا أظلم واحتكم قيل له مظلم، وإذا اشتدت ظلمته وأصبح حالكا حالكا قيل له أغطش. قال أغطش، ولذلك من لغتنا أغطش هذا الحرف، أغطش هذه الكتابة، يعني سودها بالقلم حتى لا تظهر ما هي. قال سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق الليل والنهار، فأما الليل فأغطش نوره وذهب بنوره فأصبح ظلاما. قال أغطش ليلها وأغطش ليلها، يعني ليل الحياة، وقيل ليل السماء وليل ونهار السماء. لماذا نسبت للسماء؟ قال أهل العلم منهم الرازي والزمخشري وابن الجوزي إنما نسبها للسماء لأن الليل مصدره والنهار من السماء لوجود الشمس والقمر، فإذا ذهبت الشمس غربت أتى الليل وغطش، وإذا أتت الشمس ظهر النهار والضحى. قال سبحانه فمن الذي أغطش ليلها؟ يا من أنكر البعث، ويا من أنكر النشور، ويا من أنكر اللقاء عند الواحد الأحد، أنتم أغطشتم الليل؟ هل تسير هذه الكواكب بحسبان يأتي الليل ويعقبه النهار؟ قال سبحانه وتعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، بلا تقدم ولا تأخر. قال وأخرج ضحاها، قال أخرج نور الضحى بإخراج الشمس للعالم فأتى الضحى، وإنما قال الضحى لأنه أصفى جو وآنسه. ولذلك لما عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره بعد العتاب بوصول الوحي قال والضحى والليل إذا سجى، قالوا لأن آنس وقت هو الضحى فلم يأتي بالظهيرة ولا بالعصر، لأن أصفى وقت وأشرق وقت هو وقت الضحى، حتى يقول أحدهم كأن الضحى والليل قد حسداني، فهو لجمال الضحى يضرب به المثل. قال وأخرج ضحاها، من هو؟ الواحد الأحد. قالوا هنا أقسم بالزمان، ذكر خلق المكان وخلق الزمان. ودائما سبحانه وتعالى في الغالب إذا ذكر في القرآن المكان السماوات والأرض الذي هو الجرم المحسوس ذكر الليل والنهار الذي هو الظرف والزمن. قال في أول الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فأعظم آياته سبحانه وتعالى ومن آلائه السماء والأرض والليل والنهار. قال والأرض بعد ذلك دحاها، قال بعدما سوى السماء وبناها ورفعها وزينها وأغطش الليل فأظلمه وأخرج النهار وأبانه بالشمس، قال فعمد سبحانه وتعالى وقصد إلى الأرض فدحاها، دحاها سواها وبسطها وفرشها ومهدها، تمشي فيها الكائنات، يعيش فيها الناس، تقوم فيها الحضارة، تستمر فيها النماء والإنتاج، تحرك فيها العالم، تقوم فيها الدول، تتعاقب فيها الأجيال والشعوب. لماذا؟ لأن الله دحاها. قالوا ولم يمنع الدحو أو البسط أنها كروية الشكل، بل الظاهر والصحيح أنها كروية الشكل، لكن لعظمته سبحانه وتعالى جعلها كروية الشكل مفلطحة، ومع ذلك بسطها للأنام ومهدها للناس. وفي سورة الشمس طحاها، فما الفرق بين دحاها وطحاها؟ دخل أحد الأدباء على قاضي من القضاة فحكم عليه القاضي، قال أنت لا تعرف القضاء ولا تعرف الحكم الشرعي، وأنت ظالم وأنت جاهل بالشرع. قال الجاهل أنت، أنت تجهل حتى القرآن. قال كيف أجهل القرآن وأنا أحفظه؟ يقول الأديب هذا، قال إن كنت تحفظه فما الفرق بين دحاها وطحاها؟ فسكت، قال والله ما أعرف، أول مرة أعرف أسمع بهذه الكلمة. ما الفرق بين دحاها وطحاها؟ دحاها بسطها ومهدها، وطحاها وسعها من جوانبها فجل في علاه. هنا قال طحاها في الشمس، وهنا في النازعات قال دحاها. قال الدحو بعض أهل العلم هو ملء الشيء، يعني أنها كانت مغارات وكانت أخدود أكبر من هذه، وضربت بزلازل وبراكين، قالوا أهل العلم الله أعلم في فجر التاريخ، لأنها كانت ملتصقة بالسماء. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ففصل هذه عن هذه، فلما انفصلت الأرض أتت أخاديد لا يستطاع العيش عليها، فبسطها سبحانه ومهدها وسواها بالتراب فعشنا عليها. فلما عاش هذا الحشرة المشرك مثل أبي جهل وفرعون، وخلقوا من ماء مهين، وخرجوا للعالم وشافوا هذا البناء وهذه الأرض، قالوا لا إله، وقالوا ما يبعثنا الله بعد النشور، وقالوا هم آلهة، قال بعضهم هم آلهة. فانظر لسخف الإنسان إذا أعرض عن منهج الرحمن. قال سبحانه أخرج منها ماءها ومرعاها، عماد الحياة بعد توفيق الله الماء، ودائما يذكر الماء أنه هو سبيل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا أقبل الماء أقبل النماء والعمار والإنتاج، إذا رأيت الماء أتت الحياة والخضرة، وأتى اللون البهيج والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء، إذا رأيت الماء يتباشر به الناس كما يتباشرون بالغريب من أولادهم، ولذلك يخرجون ويبكون ويسألون الله الماء أن ينزل عليهم الغيث، فسبحان من خلق الماء. ما هو الماء؟ هل رأيتم له لونا؟ أو شممتم لهم ريحا؟ أو لا لون ولا طعم؟ أو ذقتم له طعما؟ الماء وحده لا لون ولا طعم ولا ريح. الماء هذا سر الحياة في الأرض، ومنه خلق الله الناس والحيوان والنبات، فجل من أنزل الماء لا إله إلا هو. وأعظم نعمة على الناس الماء. قال الشعبي أعظم مفقود وأرخص موجود. ودخل ابن السماك الواعظ على أبي جعفر وبيده كاس، وقيل هارون، قال لا تشرب الكاس يا أمير المؤمن حتى أحدثك، أسألك بالله لو منعت الماء الذي في يدك بنصف ملكك أتدفع نصف الملك؟ قال والله لا أدفع عنه، سوف يموت لو ما شرب. فلما شرب قال لو منعت إخراج الماء منك بنصف الملك أتدفعه؟ قال أدفعه. قال والله لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء. وهو صاحب الكلمات الصارخة من السماك، هذا له توقيعات لكن من سطر. دخل على أبي جعفر والعلماء عنده، وكان يصدع أبا جعفر بالموعظة، وأبو جعفر كما يقول أحمد بن حنبل أبو جعفر أبو جعفر. قال الذهبي هو من سادات ملوك الدهر، هيبة وعظمة، ما تكلم عنده إلا ابن السماك وابن أبي ذيب. أما ابن أبي ذيب فسأله وهو يطوف أبو جعفر بالبيت، قال يا ابن أبي ذيب ما رأيك في والنوس معه والخدم والحشم والموكب والحراس والجنود؟ وابن أبي ذيب المحدث العابد الزاهد زميل الإمام مالك، قال ورب هذه الكعبة أنك ظالم، وأن الظلم في بابك فاشم منتشر. وأما ابن السماك فدخل عليه فوجد ذبابا يطير على أبي جعفر، فراد يحرج أمام الناس، يعني بيحيل بسؤال، سؤال يعني ما استعد له ابن السماك. قال لماذا خلق الله الذباب يا ابن السماك؟ قال ليذل به أنوف الطغاة. هكذا الجواب ولا بلاش؟ يرتاح الإنسان، اللي ما عنده جواب مثل هذا لا يجاوب. قال أخرج منها ماءها ومرعاها، يعني أخرج من الأرض ماءها سبحانه. ما الذي أخرج الماء غير الله؟ ومنين خرج الماء؟ تأتي إلى جبل صخور صماء وإذا بالماء يصب عليك شلال صخر. بنو إسرائيل طلبوا من موسى أن يستسقي لهم في أرض جرداء مرداء صحراء بيداء، تهلكوا من الظماء، فأتى إلى صخر. الناس يذهبون إلى الروابي ولا إلى التراب ولا تربة خضراء، أتى إلى الصخر، قال بسم الله، فضرب بالعصا، فإذا 12 عين على عدد القبائل، هم 12 قبيلة. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا. هذا هو الله سبحانه وتعالى في خلقه ومشيئته، حتى أنك تذهب إلى الوديان المقفرة ثم تمشي وقد أيست وما علمت أن هناك ماء، وإذا بصخرة صماء يخرج منها ماء يسقى منها الناس والحيوان. قال أخرج منها ماءها ومرعاها. والمرعى إن قال أهل العلم ذكر المرعى ليدل على غيره، لأن من تكفل برزق الحيوان فقد تكفل برزق الإنسان، والمرعى هذا للناس، حتى بعض أهل التفسير يعممه يقول المرعى للناس وللحيوان، ولكن الغالب يقول لا، إنما ذكر هو المرعى النبات والحشائش التي تخرج رعاه الناس. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، قيل يرعى الغنم لأنها ترعى المرعى ويلعب معنا. قال ومرعاها، حتى مسألة الرعي ذكرها الله في كتابه بإشارات، إذا وقف الإنسان عند مفردات القرآن يستنبط منها علم الأولين والآخرين كما قال بعض السلف. فهذا هو خلقه سبحانه وتعالى وآياته وحكمته جل في علاه. قال والجبال أرساها، عدنا إلى مسألة الجبال وسوف تستمر، مرة أرساها ومرة سبحانه وتعالى جعلها أوتادا، ومرة يذكرها سبحانه وتعالى أنه يدكدكها دكا، ومرة هباء منبثا، ومرة ويسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقوله قال هنا أرساها، قالوا أرساها ثبتها في الأرض فأصبحت راسية ترسو بها الأرض. ولعلمكم عند أهل العلم أن ثلث الجبل وقيل ثلاثة أرباعه في الأرض وثلثه أو ربعه يخرج فقط، فهي كالأنياب للفم، ووزعها الله على الكرة الأرضية حتى لا تتحرك ولا تضطرب. فتجد في الهند جبال الهملايا، ثم تدخل جبيرة جزيرة العرب فتجد الدرع العربي في الثروات، ثم تذهب إلى أفريقيا فتجد الجبال في شمال أفريقيا وفي الجزائر، ثم جبال البرانس ثم الأطلس، وهكذا باتزان عجيب وبحكمة متقنة وبإبداع لم يبدعه إلا الله جل في علاه. الجبل الواحد كأنه أصبع تشير بالوحدانية لله الواحد الأحد لا إله إلا هو. وكم من رأينا من رجال تتابعوا فماتوا جميعا والجبال جبال، فمن الذي نصب الجبال؟ إنه الله لا إله إلا هو. فهذه آية من آياته في خلق الجبال التي أرساها الله في أماكنها، ومع ذلك صخور الجبال تخشع وتهوي وتسقط خشية لله الواحد الأحد، والكافر الفاجر لا يخشع ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى. قال والجبال أرساها فلا تضطرب الأرض، تدور الأرض على القول الصحيح ومع ذلك لم تضطرب بنا، بل الناس يعيشون ويعمرون ويسكنون ويتوالدون وينتجون وهم على سطح الأرض. قال سبحانه كل هذا متاعا لكم ولأنعامكم، قال فيه متاعكم ونفعكم ومصدر عيشتكم وحياتكم من ضوء ومن ماء ومن طعام ومن سكنة ومن إنتاج ولأنعامكم. يقول بعض الوعاظ لو لم يكن من هوان الخليقة على الله إلا قرنهم بالأنعام في جانب الضلال وفي جانب الإنعام، يقول بل هم أضلوا سبيلا في جانب الإضلال. وقال هنا متاعا لكم ولأنعامكم، يقول أنتم والأنعام كلوا منها، فمن عمل صالحا دخلناها الجنة، ومن عمل سوء جعلناه أذل من البهيمة، لأن البهيمة تصبح ترابا أما هو فيدخل النار والعياذ بالله. يقول كلوا أنتم وأنعامكم، استمتعوا أنتم والأنعام، لأن الكافر كالدابة الذي أعرض عن منهج الله يأكل مثل ما يأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. قال متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا يقول فأنتم في حياتكم هذه تأكلون وتشربون وتستمتعون وتعيشون، هذا في العمر الفاني. قال ثم قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، قال الطامة الداهية التي تطم على الدواهي، وهي أدهى داهية. وقال بعضهم الطامة هي التي تطم على الأبصار بمنظرها، وعلى الأسماع بصوتها، وعلى القلوب بخوفها. وقالوا الطامة الخبر المفزع والمشهد الفظيع الذي ما مر بالناس مثله. قال هنا، قال هي يوم القيامة، سماها الله الطامة، وسماها الغاشية، وسماها الحاقة، وسماها الواقعة، وسماها القارعة، وسماها الصاخة، ويوم التغابن، ويوم الحشر، ويوم النشور، ويوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور. هذا الطامة الكبرى، فلا أكبر منها في طوام، لكن الكبرى هي والعظمى هي فقط، فليس كبرى أكبر من قيام الساعة. لا يوجد في التاريخ مشهدا أعظم من قيام الساعة، لأنه يتغير العالم والكوكب، وتنزل النجوم وتتكدر، وتسقط الشمس وتتكور والقمر، وتوضع في النار، وتفجر البحار وتشتعل، وتتغير معالم الحياة، وينتهي الكون ليحاسب الله الناس. الجواب، قال بعضهم الجواب، فإذا جاءت الطامة الكبرى دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وقال البعض بل الجواب فيما بعدها، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فإذا جاءت الطامة الكبرى وقامت القيامة، حينها يتذكر الإنسان ما سعيه وماذا ينفعه في هذا اليوم، ويتذكر عمله في الدنيا، هل أصاب أم أخطأ، أو هل أحسن أم أساء، هل أصلح أم أفسد، يتذكر هل صلى كما ينبغي، هل قرأ القرآن، هل صام، هل كف عن الحرام، هل ترك الآثام، هل تاب إلى الواحد العلام، هل عدل في الحكم، هل أنصف في المعاملة، هل جاهد في سبيل الله، هل علم الجاهل، هل تواضع لعباد الله. هذا في جانب. ويتذكر المسيء إساءته، يتذكر يوم فجر، يوم انحرف، يوم حلف كاذبا، يوم تكلم كاذبا، يوم وعد وأخلف، يوم خاصم ففجر، يوم عاهد فغدر، يوم نكث الميثاق، يوم نقض العهود، يوم اعتدى على أموال المساكين والفقراء، يوم أكل الربا، يوم أكل السحت، يوم شهد شهادة الزور، يوم تكبر على عباد الله. وخذ هذه القائمة كلها يتذكرها الإنسان. وإن يوما يجعلك تعود بالذاكرة إلى ما فعلت لهو يوم شديد، ويوم قوي، ويوم بأسه مرعب. نسأل الله أن يخفف علينا وأن ينجينا وإياكم من هول ذاك اليوم. قال في القرآن يقول يوم يتذكر الإنسان ما سعى، قال هناك أن ليس للإنسان إلا ما سعى. يقول ابن تيمية ليس للإنسان إلا ما سعاه وكان سببا في سعيه، لأنه يجيب عن الأعمال التي تهدى للميت. قال فولده من سعيه، والدعاء الذي يدعى له بعد موته من سعيه، لأنه بتعامله وحسن خلقه جعل الناس يدعون له ويستغفرون له، فهذا من سعيه. قال يتذكر الإنسان، وإنما عمم ولم يقل المؤمن أو الكافر ليعم الصنفين. فالمؤمن يتذكر حتى تفريطه وندمه ويندم على ذلك، والكافر يتذكر فجوره والعياذ بالله وانحرافه. دليل على أن من ما ينفع يوم العرض الأكبر هو العمل. فأوصيكم لا يتعلق أحد بأنساب ولا بأحساب ولا بجاه ولا بشهرة، إنما هو العمل. قال يوم يتذكر الإنسان ما سعى. في ذاك اليوم يقول سبحانه وبرزت الجحيم لمن يرى، أعوذ بالله، يؤتى بالنار في الموقف، لها 70,000 زمام، يعني كالخطام للدابة، كل حبل منه به 70,000 ملك يجرونها للموقف، لا يعلم قوة الملك من الملائكة إلا الله الواحد الأحد. فتبرز للناس، لها زفير وشهيق تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير. فيبرزونها، قال يشاهدها كل الخلق المؤمن والكافر. فأما المؤمن فيحمد الله على أن نجاه منها وصرفه عنها، وأما الكافر فيتقطع خوفا قبل أن يأتيها. لها زفير على أهل الموقف، إنما يحبسها الملائكة لئلا تطم بهولها وبعذابها على الناس. قال وبرزت الجحيم لمن يرى، قال لمن يشاهد من العالم كلهم يرونها، ونعوذ بالله من النار ومن عذابها. قال لماذا برزها في الموقف؟ قال ليخوف بها أعداءه ويهين وأعداءه ويهينهم بذلك، وليزداد شكر المؤمنين لربهم أن نجاهم من ذلك. حتى ذكر ابن القيم في المدارج أن من نعم الله على المؤمن في الجنة يريه أهل النار ليزداد نعيما وسرورا إلى سروره، فإن الصحيح إذا رأى المريض حمد الله، والغني إذا رأى الفقير حمد الله وقس على ذلك. فكيف المنعم في الجنة وهو يرى زملائه الذين كانوا معه كان يدعوهم في الدنيا للصلاة فيقولون هذه أساطير الأولين، يدعوهم إلى مجالس الذكر قالوا خرافات، يدعوهم إلى اتباع السنة قال تضحك علينا، فيراهم يعذبون فيقول الحمد لله الذي من علينا ونجانا، فهذا من النعيم العظيم وبضدها تتميز الأشياء. قال سبحانه فأما من طغى، هذا التفصيل بعد أن ذكر الوعيد الشديد والتهديد للعبيد جميعا أتى يفصل سبحانه وتعالى قال فأما من طغى، اسمع الفواصل كله بالألف المقصورة في الغالب، قال طغى تجاوز الحد في المعصية وتنكر لمعروف الله وترك أوامر الله وارتكب نواهيه، والطغيان هو مجاوزة الحد. لذلك يقول سبحانه في سورة النجم ما زاغ البصر وما طغى، ما الفرق بين ما زاغ وما طغى؟ هذا الكرام في القرآن، اسمع لماذا قال زاغ البصر وما طغى؟ زاغ يعني ذهب يمنة ويسرة، وطغى تجاوز الهدف، فيكون أنصب بصره صلى الله عليه وسلم على الهدف على الرؤية المشهد، ما زاغ ذهب يمنة ويسرة ولا تجاوز المرء المشاهد. قال هنا فأما من طغى تجاوز الحد، قال أهل العلم فسد علمه، فكل من فسد علمه فهو طاغي، لأنه قال وآثر الحياة الدنيا فسد عمله. وإنما تعرف هذه بالقران، يعني إذا اجتمعت افترقت، وإلا لو ذكر فأما من طغى وسكت ولم يأتي بقرينة لها لشمل الطغيان العلمي والعملي.
ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
عافية في أبدان، أمن في أوطان، غذاء وكساء، ماء وهواء.